Eu la pide.
Yüzlerim gidiyor ama Allah aşkına.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذه الحلقة وحلقات أخرى لاحقة إن شاء الله، سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد. سماحة السيد الحيدري وكذلك مستمعينا الأفاضل، من هذه الحلقة ابتداء من هذه الحلقة نبدأ ببحث موضوع المعاد باعتباره أحد الأصول الأساسية للعقيدة الإسلامية. ولكن سماحة السيد الحيدري، قبل الدخول في مبحث المعاد، حقيقة المعاد، معنى الرؤية القرآنية للمعاد، مقدار ما يجب الإيمان به من المعاد، ومن تفصيلاته، حكم المنكر للمعاد، الآثار وأهمية الاعتقاد بالمعاد، الآثار المترتبة عليه، هذه تفصيلات أو الخطوط العريضة صح التعبير للبحث إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات اللاحقة. ولكن أود أن يكون المدخل بمقدمة فيما يرتبط بأهمية الاعتقاد عموما، يعني أهمية الجانب العقائدي في شخصية الإنسان. هنالك مقولة أكد عليها العلماء وهي تحتاج إلى توضيح أيضا، الفرق بين العقيدة، بين الإيمان وبين العلم. حبذا لو أو سمحتم يكون المدخل للحديث من هذه النقطة، تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع السؤال الذي طرحتموه يمكن تشقيقه إلى سؤالين.
نعم.
السؤال الأول هو أهمية العقيدة ودوره في وجود الإنسان.
نعم.
السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الاعتقاد وبتعبير آخر بين الإيمان وبين العلم؟ إذا سمحتم لي أنه أنا أقدم الجواب عن السؤال الثاني ثم أدخل إلى أهمية الاعتقاد في القرآن الكريم. نحن عندما نرجع إلى الإنسان نجد مجموعة من القوى. مثلا الإنسان توجد عنده قوة يبصر بها الأشياء، وتوجد عنده قوة يسمع بها الأشياء، وهكذا قوى أخرى يذوق يشم ونحو ذلك. ومن الواضح أننا عندما ندقق في هذه القوى نجد أنها لا تخطئ في وظيفتها أيضا، يعني لا يخطئ السمع بأن يريد أن يقوم بوظيفة الإبصار مثلا، أو البصر يريد أن يقوم بوظيفة السمع مثلا، أو اللسان يريد أن يقوم بوظيفة الشم مثلا، لأن الله سبحانه وتعالى هذه أوجدها في وجود الإنسان بنحو لا تخطئ مسيرتها التي أوجدها لها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
على أي الأحوال، وكذلك أوجد في الإنسان قوى أخرى وظيفتها غير هذه الأمور. من أهم هذه القوى هي قوة العقل. القوة العقلية التي زود بها الإنسان هي لإدراك حقائق الأشياء، لكي يستطيع أن يدرك بأنه هذه الشمس محرقة أو غير محرقة، هذه النار محرقة أو غير محرقة. هذه أمور قد يحسها باليد، ولكن الذي يحكم بأن النار محرقة أو 2 + 2 = 4، هذه القوة تسمى القوة العاقلة. أنا أضرب مثال حتى أقرب الذهن المسألة إلى ذهن المستمع الكريم. المشاهدات قد تكون واحدة، يعني الحيوان يرى الأشياء وأنا أرى الأشياء أيضا، ولكن مشاهداتي أستطيع أن أستنبط منها حقائق الحيوان لا يستطيع أن يستنبط منها نفس تلك الحقيقة. القرآن الكريم يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من الواضح بأنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. خب رؤية الآفاق، الشمس، القمر، المخلوقات، هذه ليست مختصة بالإنسان، الحيوانات أيضا ماذا
ترى،
بل الإنسان وهو طفل صغير أيضا يرى. ولكن الانتقال إلى حتى يتبين لهم أنه الحق، هذه بعد ليس بمقدور كل أحد.
نعم. إذن حتى من بني الإنسان،
حتى من بني الإنسان، نعم، هذا الطفل الذي عمره 5 سنوات يرى هذه الحقائق، يرى هذه المشهودات،
بل ولكنه حتى الغافل،
نعم أحسنتم، بل حتى والغافل لا ينتقل إلى ما ورائها. إذن هناك قوة في الإنسان وراء هذه القوى التي زود بها الإنسان لأن يرى الأشياء، يبصر الأشياء، يسمع الأشياء، يذوق، يسمع، يلمس. هناك قوة تدرك الأشياء.
نعم.
هذا الإدراك وهو معناه المنطقي هو أنه أن تعلم أن هذه القضية، هذا الموضوع وهذا المحمول، هناك رابط يربطهما. يعني عندما تقول اجتماع البياض والسواد على شيء واحد في مكان واحد وفي زمان واحد ممتنع هذا.
نعم.
هذه قضية يدركها العاقل وإن لم يشاهد في مكان واحد اجتماع البياض والسواد، لأنه يجتمع يمتنع اجتماعهما. ولكن هو يدرك هذه الحقيقة أن هذا الكتاب، جلد هذا الكتاب إذا كان أبيض يستحيل أن يكون في نفس الآن أيضا ماذا
أسود
أو بالعكس.
نعم.
إذا كان يرى بأن فلان موجود بفطرته يدرك وبعقله يدرك أنه يستحيل أن يكون معدوما في نفس الآن.
نعم.
طفلك الصغير يأتي إليك ويطلب منك مقدارا من النقود، أنت تقول مد يدك في جيبي وخذ النقد، هو يمد يده إلى الجيب، إن لم يجد يعترض عليك.
نعم.
لماذا يعترض؟
نعم.
لأنه أنت أخبرت بأنه موجود
وهو لا يجد،
فيرى تنافيا بين أنه موجود وغير موجود، مع أنه لو سألته لماذا يوجد تنافي لا يوجد عنده بيان منطقي علمي لهذا، ولكن حقيقة فطرية أن الوجود والعدم لا يجتمعان. وهذا هو محتوى القضية التي تقول اجتماع النقيضين محال ممتنع لا يجتمع. إذن هناك قوة في الإنسان تستطيع أن تدرك الحقائق، وهذه الحقائق العقل يعطيها كلية ودوام. بمعنى أن العقل يدرك حقيقة الآن، ولكن هذه الحقيقة يقول موجودة ما قبل ذلك وموجودة ما بعد ذلك أيضا.
يعني دائرة فاعلية العقل في الحقيقة هي أوسع من
دائرة الزمان الحالي.
نعم.
أحسنتم. وهذا معنى أن القوانين التي يصل إليها الإنسان قوانين كلية.
نعم.
وليست قوانين ماذا مرتبطة بمرحلة معينة.
نعم.
هذه القوة تسمى قوة العقل، والذي يدرك هذه القضايا هو العقل.
نعم.
صحيح.
سمحت هنا السيد عفوا. نعم. العقل معبر عنه في بعض النصوص الشرعية بتعبير القلب،
ما عبد به الرحمن اكتسب به الجنان.
لا. هناك هذا تأثيرات، يعني. نعم. آثار ودورة، ولكن التعبيرات الواردة عن العقل، عن هذه القوة، القوة.
نعم.
العاقلة.
نعم.
لهم مثلا القلب أيضا.
لا هو هذا اللي أرد بين أرد أميز بأن القرآن الكريم يستعمل العقل باصطلاحات، ولكن من اصطلاحات هذا المعنى، ويستعمل القلب والفؤاد بمعنى آخر الذي سأشير إليه.
نعم. إذن
العقل، العقل وظيفته الإدراك.
الإدراك
إدراك القضايا الحقيقية وإدراك القضايا الكلية
بالاستفادة من الحواس المعروفة
بهذه، من خلال هذه الحواس أو من غيرها. الآن أنا لا أريد أن أدخل إلى منابع العقل.
نعم.
وإنما فقط أريد أن أبين أن وظيفة العقل ما هي. العقل وظيفته الإدراك، هذا الإدراك هو الذي نسميه العلم.
نعم.
إذن العلم ما هو؟ العلم هو ما تدركه القوة العاقلة للإنسان.
نعم.
أنت قد تعلم بأنه 2+2 يساوي ماذا؟
4.
يساوي 4، هذا العلم. أما ما هو الإيمان؟ ما هو الاعتقاد؟ الإيمان العقل بعد أن وصل إلى معلومة من المعلومات.
نعم.
لو فرضنا وصل إلى أن الله موجود، هذا علم، علم، ولكنه هل يعقد القلب عليه أو لا يعقد القلب عليه؟
نعم.
أنا أضطر بعض الأحيان أستعمل بعض الاصطلاحات. يعني نحن في القضية العلمية توجد عندنا موضوع ويوجد عندنا محمول ويوجد عندنا ربط بين الموضوع والمحمول. زيد قيام ثم تربط القيام بزيد تقول زيد قائم أو زيد جالس. هذه قضية علمية قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون غير مطابقة للواقع. هذه القضية أو العقد بين الموضوع وبين المحمول. ولكن محتوى هذه القضية وهو أن زيد قائم أو جالس أو نائم أو أي قضية أخرى، الله موجود، المعاد موجود أو غير موجود، محتوى القضية تارة الإنسان يعقد قلبه عليها، فيحصل هناك عقد بين قلب الإنسان وبين محتوى القضية، وأخرى لا يعقد. فإن عقد القلب على محتوى تلك القضية يسمى مؤمن بتلك القضية، وإن لم يعقد القلب على محتوى تلك القضية يسمى منكر لتلك القضية وإن كان عالما بها.
عالما بها وجحدتها أنفسهم.
أحسنتم. ومن هنا تجد القرآن الكريم
وجحدوها واستيقنت أنفسهم.
سأبين الآية المباركة الصريح. القرآن الكريم يميز بين الإيمان وبين ماذا؟ وبين العلم. يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في آل فرعون. يقول هؤلاء جحدوا الجحود في قبال الإيمان. إنكار الجحود إنكار في قبال ماذا؟ في قبال الإيمان. ولكنه هذا الجحود كان عن جهل، يقول لا، عن علم، كانوا يعلمون ولكن مع ذلك ماذا؟
جحدوا.
إذن من هنا نجد أن القرآن يميز جيدا بين العلم وبين ماذا؟ وبين الإيمان. أو في آية أخرى يقول القرآن الكريم وأضله الله على علم.
نعم.
الإضلال في مقابل ماذا؟
الهداية.
الهداية. ولكنه هذا الإضلال كان عن جهل أو عن علم؟
علم.
على علم.
علم من قبل العبد.
علم من قبل العبد. أضل الله سبحانه وتعالى ظله لأنه اختار الضلالة.
مضمون ولما يدخل الإيمان في قلوبهم.
أحسنتم. وهكذا. إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن والبحث المنطقي أيضا يعيننا على ذلك، نجد أنه قد يكون الإنسان عالما بشيء ولكنه غير مؤمن بها. وقد يكون عالما ومؤمنا بها. والمطلوب والذي تترتب عليه الثمرة ليس هو العلم، وإنما الذي تترتب عليه الثمرة هو ماذا؟ هو الاعتقاد والإيمان. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعطي للموحد هذه الدرجات لا يريد أن يقول إذا علمت بالتوحيد، إذا آمنت بالتوحيد. ليس العلم، ولقد جنابك مولانا تعلم الإسلام وتشرحه جيدا، ولكنك لا تعتقد ماذا
به.
كما أنه كثير ممن كتبوا في الإسلام صوابا أو خطأ، هؤلاء كانوا يعلمون ما هو الإسلام ولكن يؤمنون به أو لا يؤمنون.
لا يؤمنون
به. إذن لابد أن نميز جيدا بين العلم وبين ماذا؟ وبين الاعتقاد والإيمان. ولكن هنا مقدمة أساسية، وهو أن الاعتقاد الذي يريده القرآن هو ذلك الاعتقاد الذي يقوم على أساس العلم. أما إذا كان ذلك الاعتقاد قائما على أساس
التقليد، أنا أردت سؤالكم عن الطائفة الثالثة، هل يمكن أن يكون مؤمنا بدون علم؟
أحسنتم. هذا الإنسان هنا عن حالات ثلاث، يعني حالة إيمان من غير علم أصلا.
هذه الحالة الثالثة.
حالة إيمان مع التقليد. حالة إيمان مع العلم التفصيلي والاستدلال. وهذه من المسائل اللي إن شاء الله في البحوث التفصيلية سوف نشير إليها، وهو أنه هل يمكن للإنسان أن يعقد القلب على قضية ويؤمن بها ويكون مقلدا فيها، أو لابد أن
يكون عالما
بها، تفصيلا بالدليل. بالدليل المقنع. وهذا معنى مسألة وجوب المعارف، وجوب الوقوف على المعارف الأصلية من خلال الاجتهاد أو من خلال الدليل. أو حرمة التقليد في أصول الدين التي هي تقريبا أكثر علمائنا يذهبون إلى أن أصول الدين تقبل التقليد أو لا تقبل التقليد.
لا تقبل فيها اليقين، يعني يطمئن إلى صحة.
أحسنتم. فلهذا أنا الآن ما أريد أدخل في هذا البحث لأنه له أبحاث أخرى فقهية إن شاء الله لعلنا نوفق للإشارة إليها. إذن الجواب عن السؤال الذي أشرتم إليه، ما هو الفرق بين الإيمان وبين العلم؟ اتضح بأن الاعتقاد شيء وراء العلم. وأن الاعتقاد المطلوب للقرآن هو الاعتقاد القائم على أساس العلم والقرآن،
يعني ثمرته العلم.
أحسنتم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
سماحة السيد، الوقت المخصص للحلقة على وشك الانتهاء تقريبا،
يوجد
4 دقائق.
جيد جدا، إذا نشير إلى
فأريد الجواب على الشطر الثاني.
الشطر الثاني بنحو الإجمال أشير إلى القرآن الكريم، نجد أنه يؤكد على حقيقة واضحة، يقول أن أي عمل يقوم به الإنسان إذا كان قائما على أساس اعتقاد صحيح فذلك العمل يكون مقبولا.
نعم.
أما إذا كان الاعتقاد باطلا فذلك العمل يكون هباء منثورا.
الاعتقاد الباطل بأسسه،
لا لا لا، نفس الاعتقاد لو كان باطلا. نعم. بغض النظر أن أسسه ما هي.
نعم.
هذا الإنسان كان يعتقد بالشرك، لم يكن يؤمن بالتوحيد.
نعم.
ولكنه قام بكل الأعمال الخيرة التي الله أمره بها، ولكن لا باعتقاد أنها من الله. كان يصلي افترضوا، كان يصوم افترضوا، كان يصدق. هذه الأعمال في الحساب القرآني وفي النظر القرآنية لها قيمة أو ليست لها قيمة؟
نعم.
القرآن، وهذه من أهم أبعاد أهمية العقيدة في القرآن والاعتقاد، القرآن يقول أن العمل يأخذ قيمته من خلال العقيدة.
نعم.
فإن كانت العقيدة صحيحة وسليمة فالعمل تكون له قيمة.
نعم.
أما إذا كان الاعتقاد باطلا فإن العمل لا قيمة له.
نعم.
ومن هنا كلما كان الاعتقاد أرسخ وكلما كان الاعتقاد أوضح وأكثر اقتناعا وإقناعا للنفس كلما كان يعطي للعمل ماذا؟ قيمة أكبر.
نعم.
فإذا قد تكون من الناحية الكمية عملي وعملك يكون واحدا، ولكن عملي تكون له درجة وعملك يكون له ماذا؟
درجة
أخرى. لماذا؟ لأن الاختلاف قائم على أساس اعتقاد لا على أساس كمية العمل. يعني بعبارة أخرى، الاعتقاد هو الذي يعطي قيمة للعمل. ولهذا تجد القرآن الكريم يقول إن الله لا يغفر
أن يشرك به. نعم.
التفتوا جيدا، يعني إذا كان مشركا بعد يقبل منه عمل أو لا يقبل منه عمل؟
نعم.
لا يقبل منه أي عمل.
نعم.
لا يقبل منه أي عمل. مثلا هناك كثير من الأعمال في, 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 في الشريعة الإسلامية، هذه الأعمال لو فرضنا أن إنسان جاء وعملها من غير الاعتقاد بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مثل هذا العمل له قيمة أو ليس له قيمة؟
ليست له قيمة. إلى ذلك العديد من النصوص الشرعية
القرآنية والروايات أكدت لنا هذه الحقيقة. وهكذا أنا إذا أرد أكون أكثر تخصيصا في القضية، الآن نحن نعتقد بأن هناك شفاعة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا روايات صريحة تبين هذه الحقيقة، وهو أن الشفاعة إنما تشمل شيعة أهل البيت ضمن شرائط مذكورة في محلها لمن يعتقد بولاية أئمة أهل البيت. أما من لم يقبل ولاية أئمة أهل البيت فالشفاعة تشمله أو لا تشمله؟
لا تشمله.
هذه الثمرة لا يستطيع أن يحصل عليها لمن لم يهيئ هذه المقدمة، وهو الاعتقاد بولايتهم في هذه النشأة. إذن هنا نصل إلى نظرية القرآن في ذلك، وهو أن القرآن يرى أن أساس كل عمل هو الاعتقاد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني الصاعد هو الاعتقاد، نعم العمل الصالح هو دوره ماذا؟ أن يرفع الاعتقاد.
سمعت السيد كمال الحيدري ثمرة أخرى معروفة ولكن لا بس الإشارة إليها في ختام هذه الحلقة، وهو أن العقيدة كما هو واضح هي دافع للعمل، إذا رسخت العقيدة تدفع الإنسان إلى العمل.
وهذا معنى الإيمان. أحسنتم. وهذا معنى بخلاف مع العلم،
العلم لا،
العلم لا يدفع الإنسان بخلاف الاعتقاد، والإيمان يدفع الإنسان إلى العمل.
شكرا جزيلا سماحة السيد كمال الحيدري. مستمعينا الأفاضل، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. الموضوع المخصص للحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هو البدء بأهمية الاعتقاد فيما يرتبط بالمعاد. يعني نحن عرفنا هنا الآن أهمية الاعتقاد بصورة عامة، خصوصية الاعتقاد بالمعاد. شكرا جزيلا سماحة السيد. مستمعينا الأفاضل، شكرا جزيلا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.